بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذكرنا أن المصنف بعدما انتهى من التمسك بأدلة البراءة من الكتاب والسنة ذكر إمكان التمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة، وذكر إشكال المحقق النائيني والجواب عنه بوجهين. بعد ذلك دخل في اعتراضات على أدلة البراءة، يعني هذه الأدلة لو تممناها، يعني لو تممنا دلالتها على البراءة، قلنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، سواء شبهة موضوعية أو حكمية، ما لم تعلم مرفوع عنك، كذلك سندا مثلا، سندا ودلالة، هذا تممناها. مع ذلك هناك إشكالات ومشاكل تواجهنا في التمسك بهذه الأدلة. الإشكال الأول أنه من المعروف والمتسالم عليه أن البراءة لا تجري في الشبهات الإجمالية، في العلم الإجمالي. ما المراد بالعلم الإجمالي؟ سبق في بداية الكتاب قلنا أن العلم الإجمالي هو ما إذا علمت بالجامع وترددت في الفرد، يعني تعلم أن هناك إناء نجسا من بين هذين الإناءين، هذا الكبرى، هذا الجامع، إناء ما نجس، هذا هو الجامع، تعلم به أكيد يقينا هناك إناء نجس، ولكن ولدك خلط الإناء النجس بالطاهر، غير مكانهم، حط هذا اللي كان على اليمين كان نجس خلاه على الشمال، والشمال ياب على اليمين، بعدين رجع اختلط إناء، ما تدري الحين أي واحد نجس، ولكن واحد منهما أكيد نجس، فعندك شك في تعيين المصداق، ولكن الجامع تعلم به، هذا هو العلم الإجمالي. في موارد العلم الإجمالي لا مجال لإجراء البراءة، سواء كنا أصوليين أم كنا أخباريين، لا مجال لإجراء البراءة، فلا يقال لا أعلم أي أنا أعلم أن أحد الإناءين نجس، ولكن لا أعلم أيهما هو النجس، فأجري البراءة عن النجس وأشرب الإناءين، هذا ما عندنا، لأن العلم بالجامع يمنع من إجراء البراءة، أنت تعلم بالنجاسة، كيف تخالف هذا العلم وتشرب كلا الإناءين؟ فلا مجال لإجراء البراءة في الشبهات الإجمالية، العلم الإجمالي، هذا لا شك فيه ولا نختلف عليه. والأدلة البراءة التي بحثناها إنما بحثناها من جهة الشبهات، غير الشبهات الإجمالية، الشبهات البدوية اللي تسمى بالشبهة البدوية، يعني لا يوجد هناك علم بالجامع وإنما الشبهة في أفراد هذا الجامع، لا، الشبهة البدوية هو ما لا يوجد فيه أي علم، أصلا ماكو علم، شبهة، لا أعلم هذا الإناء طاهر أم نجس، ما عندي علم، ماكو علم بالجامع وشك في الأفراد. فالمجرى البراءة والأدلة اللي شنو بحثناها كلها إنما بحثناها لأجل هذه الشبهات، لا العلم الإجمالي. جيد. الآن المستشكل يقول أنا سلمت معكم وقبلت منكم أن الروايات والآيات التي تمسكتم بها والاستصحاب والأدلة هذه كلها على البراءة كلها تامة، مو بعضها تامة، كلها تامة، أسلم وياكم، كلها تكون تامة، ولكن الظرف الذي تريد أن تطبق فيه البراءة هو دائما يكون ظرف علم إجمالي. شلون؟ أنا أشك أن هذا اللحم حلال أم حرام، وين العلم الإجمالي فيه؟ يقول أنت تعلم بوجود شريعة أم لا تعلم؟ تقول أعلم هناك شريعة. تعلم أن كل شريعة فيها أحكام إلزامية أم لا؟ أعلم بأن كل شريعة فيها أحكام إلزامية. فلك علم بأن هناك شنو أحكاما إلزامية من وجوب أو حرمة. الآن تشك أن هذا الفرد هذا اللحم أكله ضمن الأفراد التي تعلم بحرمتها إجمالا، هذا أفراد هذا الجامع أم لا؟ خلينا علم بالجامع وشك في المصداق، حولنا لك الشبهات البدوية كلها إلى علم إجمالي، لأنك تعلم بوجود الشريعة والشريعة بلا أحكام إلزامية لا تسمى شريعة، كل شريعة فيها أحكام إلزامية، كلها كل الشرائع فيها محرمات. فأنت تشك أن هذا الفرد الآن هذه القطعة من اللحم التي بيدي هل فرد من ذاك الجامع الذي أنا أعلم به أم ليس فردا؟ أم ذاك الذي عند القصاب فرد؟ هذا الأرنب فرد من ذاك؟ أم ذاك الخروف فرد من من كبرى شنو وجودي محرمات في كل شريعة؟ هل هذا مصداق للمحرمات في الشريعة أم ذاك مصداق؟ فصار علم إجمالي. كما تشك أن كما تعلم بأن أحد الإناءين نجس وتشك في أن هذا الإناء الذي على اليمين هو مصداق الجامع مصداق النجس، أم الإناء الذي على الشمال هو مصداق النجس، كذلك في المقام تعلم بوجود جامع تعلم بالجامع وهو حرمة اللحوم مثلا في الشريعة أو وجود محرمات في الشريعة مثلا، تعلم إجمالا أن هناك محرمات أو أن هناك لحوما حرمها الشارع، ثم تأتي إلى هذا اللحم الذي على اليمين وهو لحم أرنب فتشك أن هذا هو مصداق الحرام أم شنو فقط مثلا لحم الخنزير مصداق للحرام، تشك أن هذا مصداق لذاك الجامع أم ليس مصداقا لذاك الجامع. فنحول كل شبهة حكمية أو موضوعية بدوية إلى شبهات من سنخ العلم الإجمالي. وبما أن البراءة لا تجري في موارد العلم الإجمالي فلا تجري في كل شبهة بدوية. ما عندنا شبهات بدوية كلها ترجع إلى علم الإجمالي، والعلم الإجمالي لا تجري فيها البراءة انتهى المطلب. فالشبهات البدوية لا تجري فيها البراءة.
نقول أصلا ما في شبهات بدوية.
ما عندنا هو يعني الشبهات اللي أنتم تسمونها بدوية هذه نرجع إلى علم إجمالي، ما عندنا شبهة بدوية أصلا في الشريعة. نعم التعبير الأدق أن ما عندنا شبهة بدوية أصلا، كلها علوم إجمالية. هذا إشكال يسد باب البراءة الشرعية، وماكو مجال إذا علم الإجمالي هم ينسد باب البراءة العقلية، لأن العقل أيضا في العلم الإجمالي يقول بالتوقف يقول بالاحتياط، فماكو مجال للبراءة العقلية لأن العقل ساكت بل يقول بلزوم الاحتياط، وماكو مجال للبراءة الشرعية لأن هذه ناظرة إلى أو الأدلة منصرفة عن موارد العلم الإجمالي، فالأدلة غير ناظرة لما نحن فيه. أي الأدلة ناظرة إلى شنو؟ إذا ما عندنا شبهة بدوية ناظرة إلى شنو؟ ما لنا شغل، أهم شيء مو ناظرة إلى موارد اللي إحنا بصدتها. هذا الإشكال يجاب عن هذا الإشكال بأننا نسلم هناك علما إجماليا في الشريعة ناتجا من أننا نعلم أن كل شريعة فيها محرمات وكل شريعة فيها واجبات، فحينما نشك في هذا المصداق نشك في أنه مصداق لذاك الجامع أم ليس مصداقا لذاك الجامع، هذا نسلم به. ولكن الفقيه حينما ينظر إلى الأدلة ويستخرج المحرمات ويستخرج الواجبات، بالنهاية مقدار من هذه الواجبات والمحرمات قد شنو استخرجها، ماكو مو مورد للبراءة ولا مورد للاحتياط، لا، الدليل يقول الصلاة واجب، خلاص هذا واجب طلعناه استخرجناه من الأدلة، الحج واجب هذا واجب آخر، ما أدري الزكاة واجبة هذا طلعناه، نعم في بعض الموارد نشو فنجري البراءة، فالمدعى هو جريان البراءة، ولكن لدينا موارد نعلم بها أنها إلزامية، وأنتوا تقولوا عندنا علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية، إحنا طلعنا مقدار من شنو من هذه الأحكام الإلزامية بالعلم. خب إذا وصل هذا المقدار المستخرج من الأحكام الإلزامية إلى ذاك الحد الذي للفقيه علم إجمالي به، وصل إلى نفس المقدار، مثلا أنت سيدنا مثلا فقيه، كم تقدر المحرمات في الشريعة؟ 200 محرم، 500 محرم مثلا، قول 500 محرم. أنا إذا استخرجت لك بالأدلة العلمية لا ببراءة وما شابه الوصول العملي، لا أدلة من أو علم أو علمي، 500 محرم، هذا العلم الإجمالي شنو يصير مآل شنو؟
تفصيلي.
إيه نعم، يتحول إلى علم تفصيلي. أنا كنت أعلم يقينا أن فيها في كل شريعتين لابد أن يكون هناك شنو مثلا نقول ما بين 300 إلى 500 حكم إلزامي، والآن استخرجت هذه 300 إلى 500، وإنما شكي في لحم الأرنب أن هذا 501 هم محرم ولا لا، فصار شنو صار زائد على ذاك المقدار الذي علمت به، فصار خارج من العلم الإجمالي، تحول إلى علم تفصيلي، فيكون مجرا للبراءة. وعادة هذا العلم الإجمالي يتحول عند الفقيه إلى علم تفصيلي، يعني عادة يحصل مثلا ظنه اللي عنده في العلم الإجمالي، يعني هذا العلم الإجمالي المقدار المعلوم بالإجمال عادة يحصله من بين الأدلة، وما زاد على ذلك يشك فيه، فإذا شك فيما هو زائد على مقدار العلم الإجمالي يكون من الشبهات البدوية لا من العلم الإجمالي. نعم عندهم بحث، إذا أنا ما حصلت 500، إذا حصلت 200 مثلا ما صاروا 500، فشي يصير؟ هذا يقولون ينحل العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير، وتفاصيل الحين المصنف ما تعرض لهالفرض. يقول عادة الفقيه بالوجدان يعني نرى أنه يحصل المقدار المعلوم بالإجمال، فعلمه الإجمالي ينحل، ينحل يعني شنو يعني يتحول إلى علم تفصيلي. أنا كنت أعلم أن 500 إناء من بين هذه الأواني 1000 نجس، 500 إناء، بعدين رحت وديت إناء إناء إلى المختبر وشفت آثار النجاسة مثلا على 500 إناء طلعته، خلاص العلم الإجمالي ينحل ولا ما ينحل؟ بعد الباقي غير 500 اللي طلعتهم أنا بعملية اختبار وميزت النجس فيهما، بعد 500 اللي غيرها 500 يبقى فيها علم إجمالي ولا ما يبقى؟ ما يبقى علم إجمالي بعد استخراج المقدار المعلوم بالإجمال وتحصيل العلم التفصيلي في ذلك المقدار، لا يبقى العلم الإجمالي بل ينحل. ينحل إلى ماذا؟ ينحل إلى علم تفصيلي في هذه 500 التي وديتهم المختبر وعلمت أنها نجسة، وشبهات بدوية في 500 الثانية قد هم لغرض آخر، مثلا لسبب آخر، لنجاسة أخرى، مثلا أحد هذه الأواني تكون يكون نجسة، هذا احتمال موجود ولكن بنحو الشبهة البدوية. ولذا قال ويوجد هناك اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة المتقدمة، أحدهما أن هذه الأدلة إنما تشمل حالة الشك البدوي ولا تشمل حالة الشك المقترن بعلم إجمالي كما تقدم في الحلقة السابقة، والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل يعني ينظر إلى جميع الشريعة يوجد لديه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات. أكيد هذه الشبهات فيما بينها بعضها إلزامي، مو معقول كلها مجرى للبراءة والشريعة راحت، لا، بعضها مورد للحكم الإلزامي، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات. هذا الإشكال. والجواب أن العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا ولكنه منحل. يعني أنت أولا بنظرتك الإجمالية نعم تظن أن 500 حكم إلزامي في هذه الشريعة، ولكن بعد ذلك حينما تبحث في الأدلة وتناقش وتأخذ وترد بالنهاية تجد هذه 500 وتشك فيما هو زائد على هذه، لأن الفقيه من خلال استنباطه وتتبعه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف. عليكم السلام. يقولون كلمة يتواجد غلط، لا تقول يتواجد فلان في المكان الكذا، يتواجد يعني يحزن، الحين ما أدري بعد يوجد، تقول يوجد، احنا متعودين نقول هل هو متواجد في هذا المكان، موجود في المكان بعد خلاص. وتتبعه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية. إذا ما زاد ما يقل، أكيد عادة يزيد، يعني أنت ما تتخيل أن الكثير فيه محرمات، بعدين يوم اللي تنبش تشوف الطالع يمين هذا محرم، الطالع يسار محرم، ما أدري تروح فوق محرم، تنزل تحت محرم، عادة يزيد عن العلم الإجمالي البدوي يعني اللي في بداية النظر يحصل للإنسان. ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع، وشك بدوي في التكليف في سائر المواقع الأخرى. أنا حصلت 500 وزيادة، حصلت 700 أصلا، كنت أظن كان عندي علم إجمالي بأن هذه الشريعة لها 500 حكم إلزامي، أنا حصلت 500 وحصلت وياهم 200 زايدين، فينحل ما سوى هالسبعمية مثلا، هالثلاثمية هم إذا شككت فيها فتكون مجرا للبراءة. وقد تقدم في حلقة سابقة أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي بطلت منجزيته. هناك موارد ينحل العلم الإجمالي، مثلا أنت تعلم بأن أحد الإناءين نجس والآخر طاهر، ولكن اختلط الإناءان، ثم يأتي ولدك الذي خلط الإناءين يقول لك ترى أنا خلطت بهالطريقة، خليت اليمين على الشمال والشمال على اليمين، خلاص ينحل ذاك العلم الإجمالي لعلمك بالنجس. وشك بدوي إذا شككت، وقد لا يحصل شك دائما، يعني أنا قد أعلم بأن الإناء الآخر طاهر، غاية ما يحصل لي شك بدوي في الإناء الآخر بعدما ميزت النجس، قد أكون قاطعا بأن الثاني طاهر، غاية ما يحصل لي أن أشك في طهارة الثاني شكا بدويا. فإذا انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، ولازم دائما ينحل إلى شك بدوي، قد ينحل إلى علم تفصيلي وعلم تفصيلي آخر، كان عندي إناءين ما أدري أيهما نجس أيهما الطاهر، ثم قام الدليل على أن الأول نجس، إذا هذا هو النجس فالآخر أكيد طاهر، قد أتأكد قد أقطع بأن الثاني طاهر، فمو لازم دائما علم تفصيلي مع شك بدوي، قد يكون علم تفصيلي مع علم تفصيلي، غايته علم تفصيلي مع شك بدوي، هذا غايته. بطلت منجزيته وجرت الوصول المؤمنة خارج نطاق العلم التفصيلي. يعني جرت الوصول في الطرف الثاني إذا شككت فيه. خب، هذا الاعتراض الأول والجواب عنه. الاعتراض الآخر وهو ما أشرنا إليه سابقا، وهو أن أدلة البراءة حتى على فرض تماميتها سندا ودلالة وجهة، جهتان يعني مو وارد تقية، سندها تام، دلالتها تامة على ما نقصد، إذا كل من جميع الزوايا هذا الدليل مثلا حديث الرفع تام، مع ذلك لابد من البحث عن معارضات هذه الأدلة، مو دائما الدليل إذا تم خلاص سندا ودلالة يعني ما له معارض وخلاص لازم نأخذ به، وهذه من المشاكل اللي كثيرا ما نحن نقع فيه، يعني خصوص طلبة العلم والمتدينين بشكل عام، يعني يجيب له رواية على مزاجه ما يشوف الروايات المعارضة لها الرواية، هذه من المشاكل بعد، اللي يعجبه يقول عندنا رواية سو كيت وكيت وكيت، زين عندنا رواية هم لا تسوي كيت. فأدلة البراءة أيضا من هالمشاكل اللي إحنا الطلبة طايحين فيها، شفنا البراءة رفع عن أمتي وانتهى كل شيء تمام وخلاص تسهيل، عندنا روايات معارضة لها وهي كثيرة أيضا ليست قليلة، فلا بد من حل هذه المعارضة، لولا حل هذه المعارضة بنحو لسقطت الطائفتان، الطائفة الدالة على البراءة والطائفة الدالة على الاحتياط، انتهى المطلب، راح ماكو أي أثر لهذه الروايات التامة سندا ودلالة وجهة، ما لها أي أثر. لذا قال والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط، وهذه الروايات الاحتياط يعني كقوله عليه السلام مثلا من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه مثلا، أو من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه، ما أدري فاحتط لدينك ما شئت أو بما شئت، هذه الموارد اللي تدل على الاحتياط، من رتع حول الحما أوشك أن يقع فيه، يعني إذا تقترب من المحرمات قد تقع في المحرمات، ومورد الشبهات البدوية ما نشغل بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي أكيد مورد الشبهات البدوية اقتراب من الحرام أم ليس اقترابا من الحرام، أنا الآن أشك في أن اللحم الأرنب حلال أم حرام، يعني بمجرد أكلي لهذا اللحم قد أكون مرتكبا للحرام، فأنا على وشك الارتكاب، فقد يقال أنها ما رفعته أدلة البراءة هذه تضعه. المصنف يقول هذه الروايات إما رافعة لموضوع أدلة البراءة وإما مكافئة لها، شنو الفرق بين رفع الموضوع وبين المكافأة والمعارضة؟ خلنا نكتب هذا أساس يتضح عندنا. هذا يأتيكم في باب التعارض إن شاء الله. عندنا هنا أنواع من التعارض. هناك تعارض يسمى بالتعارض البدوي، وهناك تعارض يسمى بالتعارض المستقر. التعارض البدوي يعني بالنظرة الأولى هذا الدليلان بينهما شنو؟ مضاربة، معارضة، ولكن يمكن الجمع بينهما. مثلا إذا قال مثلا خرء ما لا يؤكل لحمه نجس مثلا، ثم قال خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور مثلا طاهر، هذا بالنظرة الأولى بينهما معارضة ولا ما بينهما معارضة؟ تقدر تعترض على الشارع تقول أنت أمس قايل لي هذا كل اللي ما يؤكل لحمه هذا حرام نجس، مو حرام نجس، الآن تقول لي لا من الطيور طاهر، ما أدري شنو بالنهاية شنو الحكم الشرعي بالنسبة للطيور؟ فبالنظرة الأولى هناك معارضة، ولكن العرف يجمع بين هذين الدليلين، يقول خصص الأول بالثاني، خصص إطلاق الأول صحيح مطلق ولكن احمله على أنه لم يكن ناظرا إلى الطيور، فالنتيجة تصير شنو؟ هذا النتيجة تصير أن خرء ما لا يؤكل نجس إلا الطيور، الجمع بين الدليلين هكذا يكون إلا الطيور فهو طاهر يعني. هذا النوع من التعارض هو تعارض غير مستقر، تعارض بدوي يسمى، لأن العرف أو الحين بأي ملاك سوف نبحثه إن شاء الله في باب التعارض، هناك ملاكات عندهم للجمع بين الدليلين، يعني الدليلان المتعارضان قد يمكن الجمع بينهما، قول مثلا بالملاك العرفي، العرف لأنه يجمع بين الدليلين. جيد، هذا نوع من الجمع العرفي بين الدليلين. الآن يقول المصنف إني على موضع البحث أدلة البراءة وأدلة الاحتياط. البراءة شو يقول؟ أدلة البراءة تقول ما لم يقم بيان على الحكم الإلزامي فلا عقاب، أو قول فلا يلزم الاحتياط، ماكو فرق. أدلة الاحتياط تقول هذا نعبر بالاحتياط أساسا، فلا يجب الاحتياط، هذا البراءة. أدلة الاحتياط شنو تقول؟ المصنف يقول في أدلة الاحتياط يمكن أن نتصور شنو؟ صورتين، كل صورة تكون لها نسبة إلى أدلة البراءة. خل نكتب الاحتياط، نقول مثلا نقول ما لم يقم بيان على الحكم فيجب شنو؟ فيجب الاحتياط. جيد، يقول ما هي نسبة هذين الدليلين؟ ما لم يقم بيان على الحكم الإلزامي فلا يجب الاحتياط، ما لم يقم بيان على الحكم الإلزامي فيجب الاحتياط، نتصورهم بهالصورة. يقول حسب المراد
بيان هذا. هذا البيان الوارد في أدلة البراءة يمكن تصور إرادة أمرين به. تارة البيان أعم من بيان الحكم الشرعي، ومن بيان لزوم الاحتياط، أو لا خصوص بيان الحكم الشرعي. أحدهم. إذا اخترت الأول كأن أدلة البراءة تقول ما لم يأتك دليل على وجوب صلاة سادسة، هذا حكم شرعي، أن هناك صلاة سادسة يومية تجب عليه، أو ما لم يأتي بيان على أنه يلزمك الاحتياط في حين الشك في الصلاة السادسة، إما نفس الصلاة السادسة أو دليل يأتي ويقول لك احتط وأتي بالصلاة السادسة، إذا أحد الدليلين ما جاء فحينئذ لا يجب الاحتياط، متى ما قلت لك احتط روح احتط، أما ما لم يأتي دليل على الاحتياط فلا تحتط. فإن حملنا على هذا الاحتمال، أدلة البراءة حملناها على الاحتمال الأعام، نسبتها إلى أدلة الاحتياط لا تكون نسبة المكافأة، بل أدلة الاحتياط ترفع هذا الموضوع. يعني ما لم يقم بيان، الآن قام بيان ولا ما قام بيان بدليل الاحتياط؟ يعني الدليل الذي يقول شنو احتط لدينك مثلا، احتط مثلا في الشبهات الحكمية، إن جاء دليل وقال هكذا مختص بالشبهات الحكمية، أليس هذا الدليل هذا بهاللسان احتط للشبهات الحكمية مصداقا لهذا البيان؟ لأنه بيان لزوم الاحتياط، صحيح ولا لا؟ مصداق لهذا. إذا صار مصداقا لهذا البيان، هل تأتي أدلة البراءة أم لا تأتي؟ لأن أدلة لا تأتي أدلة البراءة لأنها كانت مقيدة بما لم يقم بيانا، والآن جاء البيان، فإذا ارتفع الموضوع يعني عدم قيام البيان زال، صار البيان قائما، بعد هل هناك مجال لهذا الحكم ولا ماكو مجال لهذا الحكم؟ إذا ارتفع الموضوع لا مجال للحكم المترتب عليه. هذا نسميه شنو؟ هذا لازمه ارتفاع موضوع أدلة البراءة. إما يسمون الحكومة أو يسمون الورود، الحين في محلة يبحث، مثلا نفرضه خليني مثال أبسط شوي من هذا، إذا جاء دليل وقال لك مثلا يقول الطواف بالبيت صلاة، عندنا مثل هذا الدليل، وعندنا دليل آخر يقول الطهور مثلا شرط في الصلاة، بهذا الدليل الثاني صار الطواف موضوعا للدليل الأول، لأن الطواف قالوا شنو صلاة، والطهور شرط في كل صلاة، فالطهور شرط في الطواف، هذا يسمونه شنو حكومة موسعة، بما أنها توسع موضوع الدليل الأول وهو الصلاة، تجعله مصداقين، مصداق الصلاة الواقعية المتعارفة والطواف. هذا يسمونه الحكومة اللي تزيد المصادر. تارة الحكومة تضيق، تنقص المصادر. مثلا أقول مثلا ما لم تقم حجة فلا يجب، فلا تجوز النسبة إلى الشارع. يعني إذا ما عندك حجة ما يصير تنسب الحكم إلى الشارع. ثم يأتي دليل آخر ويقول القياس مثلا ليس بحجة. فالقياس خرج من تحت موضوع هذا الدليل، صار أضيق. ما لم تقم حجة لا تجوز النسبة إلى الشارع، القياس خرج من تحت هذا الدليل. فما نحن في أيضا من هالقبيل، عندنا دليل يقول شنو؟ ما لم يقم بيان فلا تحتض. الأدلة الاحتياط هي بيان، تقول احتض فهي تحقق موضوع البيان. إذا فرضنا أن البيان يشمل أدلة الاحتياط ويشمل أدلة شنو؟ الصلاة واجبة مثلا، الأدلة الأولية. أما إذا قلنا لا، البيان الوارد في أدلة البراءة المراد به خصوص الصلاة الواجبة، وأدلة الاحتياط لا تكون مصداقا لهذا الموضوع. البيان هو مجرد شنو؟ الأدلة الأولية، فلا تكون أدلة الاحتياط رافعة لموضوع أدلة البراءة، لأنها لا تكون بيانا حتى ترفع موضوعه، بل تكون معارضة له. يعني يقول البيان فقط هو الاحتياط، هو عفوا البيان المراد به في أدلة البراءة هو خصوص الصلاة الواجبة، يعني الأدلة الأولية، هذا مفاد البراءة. في مقابله مفاد الاحتياط، يقول ما لم يقم بيانه فاحتاط، صحيح. ومرادي بالبيان هو قول الشارع الصلاة واجبة. فهذا يقول يسحبك من هالصوب، يقول لك إذا ما سمعت مني الصلاة واجبة فلا تحتاط. الدليل الثاني يقول إذا ما سمعت مني الصلاة واجبة فاحتاط. فهني يحصل التعارض. فحسب تفسيرنا لكلمة البيان الواردة في أدلة الاحتياط، أدلة البراءة، أن المراد به ما يشمل أدلة الاحتياط أم خصوص الأدلة الأولية، حسب تفسيرنا لهالكلمة تكون النسبة بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط مختلفة. إذا فسرنا البيان بالمعنى العام فالنسبة بين الدليلين أن أحدهما يرفع موضوع الآخر، ماكو معارضة مستقرة بينهما، يمكن حل المعارضة، معارضة بدوية يعني. أما إذا قلنا لا، البيان هو خصوص الأدلة الأولية، أدلة الاحتياط لا تعد بيانا، فهناك معارضة بين الأدلة بين الطائفتين. ولذا قال الاعتراض الآخر أن أدلة البراءة معارضة أو معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط، وهذه الروايات روايات الاحتياط يعني إما رافعة لموضوع أدلة البراءة وإما مكافئة معارضة لها. شلون؟ ذلك أن هذه الروايات روايات الاحتياط بيان لوجوب الاحتياط، تقول لك احتط، لا للتكليف الواقعي المشكوك، ما تقول لك
روح صل، تجب عليك الصلاة. تقول لك احتاط إذا شككت، إذا لا تعلم فاحتاط. دليل البراءة: إن كانت البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي، يعني ما ورد لك تجب عليك الصلاة، هذا اللي شاك فيه، ولا على وجوب الاحتياط، وحتى ما ورد في حقك شنو احتط إذا لم تعلم بالصلاة. إذا المراد بالبيان هو هذا ورود أحد الدليلين، كانت تلك الروايات روايات الاحتياط رافعة لموضوع البراءة المجعولة فيه، لأنها تقول أنا بيانه، أنت يا أيها البراءة تقول أنه ما لم يرد بيان فلا يجب الاحتياط، أنا دليل الاحتياط بيان، أنا أقول لك في الشبهات الحكمية احتط خلاص صرت بيان. إلا إذا ما تعتبرني بيان، تقول لي أنت مو بيان، أنت مجرد أمر احتياطي، أنا أقصد بالبيان شنو الأدلة الأولية، يجب عليك تجب عليك الصلاة، يجب عليك الصوم، هذه مو أن دليلي يقول لي احتط في الأدلة الأولية. إذا قلت هكذا فأنا أعارضك، أنا أقول ما لم يقم دليل على الأحكام الأولية فيجب عليك الاحتياط، أنت تقول ما لم يقم دليل على الأحكام الأولية فلا يجب عليك الاحتياط، فتحصل المعارضة. باعتبارها بيانا لوجوب الاحتياط، وإن كانت البراءة في دليلها مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي، يعني التكليف الأولي، الصلاة، الصوم، الحج، هذه التكاليف، مو الاحتياط في الحج، الاحتياط في الصلاة، لا، هذه الأدلة الأولية. فروايات الاحتياط لا ترفع موضوعها ولكنها تعارضها، ومع التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة لأنهما يتساقطان، مثلا إذا ما قلنا بالمرجحات. خب الحين شلون نميز أن أدلة البراءة من أي سنخ؟ هل البيان الوارد في أدلة البراءة يشمل شنو بيان وجوب الاحتياط حتى يكون شنو أدلة الاحتياط رافعة لموضوعه، أم البيان الوارد في أدلة البراءة شنو يقصد به بيان الأدلة الأولية فتحصل المعارضة بين الدليلين؟ يقول عندنا نحوين من الأدلة في البراءة، بعضها من هذا السنخ وبعضها من ذاك السنخ. يأتي الكلام عن هذه الأدلة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.